فرشة وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة الأصل تتشعب منه الفروع، نحييكم فيها تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها، لها في أنوف الناشقين تضوع. وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضاني.
حدث في رمضان فتح صقلية. تم فتح صقلية على يد القائد أسد بن الفرات ابن سنان في عهد الخليفة المأمون في التاسع من رمضان عام 212 للهجرة. كان أسد بن الفرات رحمه الله مع توسعه في العلم فارسا بطلا شجاعا مقداما، زحف إليه صاحب صقلية في 150,000. قال رجل: فلقد رأيت أسدا وبيده اللواء يقرأ سورة ياسين، ثم حمل بالجيش فهزم العدو، ورأيت الدم وقد سال على قناة اللواء وعلى ذراعه، ومرض وهو محاصر سرقسية. ولما ولاه صاحب المغرب الغزو قال: قد زدتك الإمرة وهي أشرف، فأنت أمير وقاض. تعتبر جزيرة صقلية هي أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط وأكبر أقاليم إيطاليا من حيث المساحة، ولا يفصلها عن شبه الجزيرة الإيطالية إلا مضيق بحري رفيع.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على مركز حلول للاستشارات والتدريب. اهلا وسهلا دكتور عبد العزيز.
حياك الله اخي ناصر، ايضا نرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات وامسيهم بالخيرات، واسال الله ان يكون هذا اللقاء لقاء طيب
يا رب. دكتور عبد العزيز، مع قصف المحن احيانا قد ياتي الانسان شيء من الاهتزاز و يحاول أن يتشبث بشيء يثبته على الطريق الذي هو فيه، فلا يجد ملاذا أعظم من القرآن، فلو كان حديثنا عن الثبات في القرآن.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا شك كما ذكرت أخي ناصر أن الإنسان في الدنيا معرض للابتلاءات، معرض أيضا للفتن والشبه أو العقبات، وهذه من طبيعة الدنيا كما ذكر الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة. وقالها الأدباء والعلماء: طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذاء والأكدار. والإنسان يترنح أو يتأرجح ما بين المضي في طريقه وهو يرى عقبات معينة، فيتصور أن ربما هذا الطريق الذي اتخذه كمنهج حياة مستمر
له ضريبة،
لا قد يتصور أنه خاطئ فقد يغير دينه أو عقيدته. نقول للإنسان: ما دمت أنك عرفت الطريق صحيحا، يعني هذا الطريق هو الطريق الصحيح، أن من طبيعته المشقة والابتلاء كما ذكر الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. والله عز وجل ذكر: الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الآيات كثيرة، هذه طبيعة الحياة. لو كانت الحياة جزاء، لو كانت الحياة جزاء كان أعظم من يجزى بدون عقاب أو بدون ابتلاء أو بدون عراقيل وعقابيل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أكرم الخلق على الله.
صحيح.
إذا ما دمنا نعرف أن هذه هي حقيقة الدنيا، فما كيف نتعامل معها بحيث
تهيئ
بحيث أننا نستمر على منهجنا، أي هو منهج الإسلام كمسلمين، ولا نتراجع أو نتنازل بحيث أننا نلغي مثلا توحيدنا أو نلغي صلاتنا أو نلغي
شيئا من الثوابت،
أي الثوابت التي استقرت في الشريعة. هذا لابد من عدة عوامل وذكر الله في القرآن، ولذلك لاحظ في القرآن مثلا في معامع القتال حتى وهم في البيوت حتى يتنزل القرآن يذكر الله الثبات، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا.
الله أكبر.
وذكر الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك، فؤادك لما نزل القرآن منجما.
نعم.
لأنه قالوا لو نزل القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك بحيث ينزل مرحلا أو حسب المراحل
منجما.
كذلك ذكر الله عز وجل إذا بدأوا يشككونك أو بدأوا يريدون بعض التنازلات تركنوا إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة. المسألة
وكذلك ولا تكون كالتي نقضت
عزلها. نعم، هذه ليضرب الله عز وجل المثل بالذي يعمل الصالحات ثم بعد
ينكص على عقل.
نعم، فأنا أريد أن أؤكد على قضية الثبات. نحن بحاجته في الدنيا لأننا أمام طبيعة الحياة الدنيا والابتلاءات، ونحن نضعف أحيانا.
صح.
فيتنازل الإنسان، يترك مبادئه، يترك منهجه. فأكد الله عز وجل كثيرا على أنبيائه، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أكد على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك استمسك بالذي أوحي إليك واستمر على هذا الطريق، وأعطاه المعينات التي تجعله يتجاوز هذه العقبات في الدنيا. من أعظم المعينات أن الإنسان يتشبث بالقرآن الذي ذكره الله عز وجل، بحيث أنه يستمع للقصص والأمثال ويتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء أنه يستفيد من المواعظ.
صحيح.
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان
فعلوا.
أي لكن كيف يفعلون؟ يستمع. المسألة الأولى تستمع ثم تنتفع ثم تتبع، هذه مسائل ثلاث.
لو تعيدها شيخ، تستمع
تستمع ثم تتبع ثم تنتفع بعد ذلك.
جميل.
يكون الثبات، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. معنى ذلك الثبات عدة مستويات.
صحيح.
في مستوى أنزل، في مستوى متوسط، في الشديد القوي جدا. ونحن بحاجة في مثل هذه الأوقات إلى أن الإنسان يحرص على أنه يستمع الخير، بعد ذلك يتبعه. ثم سيجد النفع بعد فترة من الزمن،
الثمر
بحيث تتعمق أقدامه في الأرض.
نعم.
أنت لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة في مكة والمدينة كم؟ 23 سنة تقريبا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أناس ليسوا قليلين، ولكن كانوا هؤلاء من الـ 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 يعني من الأطراف،
الأعراب وغيره.
أي لا، هو من الأطراف، يعني بمعنى أنهم لم يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لم يستمعوا المواعظ كثيرا، لم يمتثلوا الأحكام طويلا. لكن الصحابة المهاجرون والأنصار كانوا ثابتين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن ويعلمهم الأحكام ويجالسهم ويجيب على أسئلتهم ويربيهم،
فارتقوا في مدارج
ويعالج الأخطاء. نعم. فنحن كمحاضن في البيوت، في المساجد، في القنوات، يجب أن نقوم بمثل هذا الدور حتى
التعزيز،
نزيد ثوابت تثبيت الناس. فالآن تجد الناس مثلا في سوريا، في اليمن، في بعض بلاد العرب والمسلمين داخل بيوتنا، ليس بالضرورة الابتلاء هو الشدة، أحيانا الابتلاء رخاء.
صحيح.
تريد أن تأكل شبعان، تنام بالمكيفات، الفطور أنواع المأكولات، هذا قد يتصور الإنسان أنه يعني هذا من محض عمله ومحض إرادته. لا، الله يستطيع أن يسلبها منك لو لم نقم بشكرها.
الله.
والآخر من الإخوة الذين ابتلوا قد يديم الله عليهم عذابا أو عقابا أو ابتلاء بسبب أنه لم يحسن الصبر على الضراء، وهذه من أعظم مقومات الثبات، أنه إذا أصيب أو أعطاه الله عز وجل نعمة شكر عليها، وإن ابتلي ب محنة صبر عليها، فهو ما بين شكر وما بين صبر. نعم.
إذن من أكبر عوامل الثبات مثل ما ذكرتم هو وجود البيئة الصالحة التي يستمع فيها الإنسان للواعظ وكثرته. لعله كذلك مما يساعد على الثبات هو الرفقة الصالحة. كيف نحصل على رفيق صالح يساعد الإنسان في أن يكون عاملا لتثبيته؟
أخي ناصر، إذا كان الإنسان بنفسه هو من يختار، بمعنى أنا كإنسان كبير مثل الشباب والشابات عمرهم 15 أو 12 أو 17 أو 20 أو أكثر، أنت عندك عقل وعينان وسمع وبصر، فأنت تختار.
نعم.
وهذا مرده إلى عقل الإنسان وإلى حسن تدبيره. فالإنسان الصاحب ساحب على حسب من يختارهم تقع منه الأعمال، فهو يتشاكل معهم. أما إذا كنت أبا أو مربيا أو مسؤولا، فأنا من أختار الأجواء للصغار، أختار لهم الحي النظيف، أختار لهم المدرسة الطيبة، أختار لهم الصحبة واختياري لهم أنني أرغبهم بهذه الصحبة، أعطيهم الحوافز، أدعمهم، أشجعهم، أوجههم توجيها عاما، لكن لا أكون سلطويا ولا أكون فوضويا.
نعم.
بهذا الأمر. نعم.
ونحن بهذا نختم. رفع الله قدرك دكتور.
آمين. بارك الله فيك.
وأشكرك على ما نثرت بين أيدينا من دور.
الله يعطيك العافية. شكرا للجميع.
كناشة تحوي مظامي،
حياة القلوب، صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الصمد البر الذي فاض جوده، وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني من صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب. إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم، ونهنها عن غشيانهم زج جرح حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا، أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية التي يصحبنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا وبالإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب. شيخ الكريم، هذه العشر فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، ليلة باركها الله وأعلى منزلتها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الليلة ليلة القدر هي أشرف ليالي العام وأجلها وأكرمها عند الله، كما قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها وبيانا لفضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، من 1000 شهر، وهذا يعني أنها خير من عبادة 83 سنة بل أكثر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه السورة الحقيقة كافية في بيان فضل هذه الليلة وأجلها، حيث بيّن الله جل وعلا أن العبادة فيها إذا قبلت ووافق قيام العبد ليلة القدر خير من 83 عاما من 1000 شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها، وإنما تتنزل الملائكة مع الخير والبركة، فهي ليلة خير وبركة، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام من الشيطان، سلام من الآثام، سلام من الأضرار. فهذه الليلة ليلة مباركة، كما قال تعالى في السورة الأخرى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر والبركة، هي كثرة الأجر والخير واستقراره. ولذلك يعني ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحرقها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه، فقال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وقد جاء أيضا الدعوة إلى تحريها في الوتر من 10 الأواخر، وجاء أيضا في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صبيحتها بماء وطين، وكان ذلك موافقا في تلك السنة لليلة 21. ولعل الجمع بين هذا وذاك أن ليلة القدر تتنقل، وأنها في 10 الأواخر، وأنها في الأوتار منها أرجى وآكد، وهي آكد في 7 الأواخر منها أيضا في 10 ككل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يجتهد في هذه 10، هي معدودة وهي 10 فقط، فإن عجز فلا أقل من أن يجتهد أكثر في الأوتار منها، في ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وهذا كما ذكرنا فيه من الخيور العظيمة والأجور الكثيرة التي لا يقدر قدرها ولا حد حدها إلا الله سبحانه وتعالى.
هنا مسألتان: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ ما المقصود إيمانا واحتسابا؟ وكذلك ماذا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أري هذه الليلة فلما خرج وجد رجلين تلاحيا فأنسيها، يعني أثر الشحناء على المجتمع؟
أحسنت. فهذا مما أيضا يشار إليه في ليلة القدر: أولا أن قيامها لابد أن يكون بإيمان واحتساب، والإيمان هو التصديق بما أخبر به الله سبحانه وتعالى من ما يتعلق بهذه الليلة وبغيرها من الأجور والأحكام والفضائل. والاحتساب هو طلب الأجر وابتغاؤه منه سبحانه وتعالى وإخلاص النية له، ولذلك يقال: لا بد من استحضار هذا المعنى كثيرا، وهو معنى الإخلاص، فلا يقوم لأجل أن يقام أو نحو ذلك أو يقال قائم، وإنما يقوم تقربا لله ورغبة في الخير والأجر العظيم. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى أن التلاحي والتشاحن والتخاصم ينبغي أن يكون خلف ظهر المرء في مثل تلك الليلة، فيسامح كل أحد ويتسع صدره لكل أحد ويغفر لكل أحد، عسى الله جل وعلا أن يغفر عنه. ولذلك عائشة قالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقتها ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا تصح. وهذه الرواية وهي الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء عظيم، ثبت في مثل تلك الليلة أو لم يثبت، فالمرء ينبغي له أن يكثر من دعاء العفو والمغفرة في مثل تلك الليلة، ولا ينبغي أن تخصص ب
هو المقصود إعمار هذه الليلة بالصالحات والخير.
نعم.
هنا تأتي مسائل: ماذا عن لو نأخذها سريعا، ختم القرآن، هل يشترط أن يختم القرآن مثل ما يظن بعض الناس في ليلة القدر؟
طبعا لا أصل لاختصاص ليلة 27 أو ليلة القدر التي أصل أصلا لا نعلم ما هي تحديدا بختم القرآن، وإنما يكون الختم عند نهاية العام، وهو مشروع ختم القرآن لإسماع الإمام للمأمومين كتاب الله من أوله إلى آخره. نعم،
لكن تخصيصه بليلة 27 لا دليل عليه،
لا مزية فيه.
نعم. هل هناك مزية للعمرة في ليلة القدر؟
الصحيح أنه لا مزية للعمرة أبدا في مثل تلك الليلة، ولا ينبغي أن تختص بعمرة عن سائر الليالي.
نعم. ماذا عن دعاء الختم سواء في ليلة 27 أو في نهاية رمضان؟ دعاء ختم القرآن،
دعاء ختم القرآن إن كان خارج الصلاة فهذا لا محل أو لا إشكال فيه عند الفقهاء جميعا، لأنه نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. أما إذا
لكن ربطه بالقرآن دائما عند ختم،
جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف خارج الصلاة، وهو من جنس الدعاء السائغ. أما داخل الصلاة فقد اختلف الحقيقة الفقهاء فيه، ويعني ذهب كثير من السلف وعليه الفتوى عندنا وبيفت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أنه داخل الصلاة أيضا جائز، ليس من قبيل البدعة وإن لم يقل باستحبابه كما هو الحال في الدعاء خارج الصلاة من باب نعم الجواز، ويكون في الحقيقة خروجا من الخلاف في الأفضل في الوتر، في الوتر نفسه، فلا يكون في الصلاة الثنائية في الركعة الثانية، وإنما يكون عند دعاء المرء ولو كان ذلك قبل الركوع أو بعده خروجا من هذا الإشكال.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن سولف. شكرا جزيلا،
أهلا وسهلا يا شيخنا، تقبل منا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
إن الإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. وكتابنا اليوم هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لصاحبه الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. ولد سنة 1115 ببلدة العيينة من نجد في الجزيرة العربية، وله العديد من المؤلفات، وقد شهد له العلماء المنصفون بالعلم والديانة والاستقامة. وقد توفي رحمه الله سنة 1206 عن 91 سنة. أما كتابه الذي هو كتاب التوحيد وهو أشهر كتبه، فقد اشتمل الكتاب على 67 بابا على خلاف يسير في عد الأبواب. ففي الأبواب الستة الأولى بيّن حكم التوحيد وفضله، ثم بيّن ضده وهو الشرك، فبالضد تتبين الأشياء. ثم بيّن أهمية الدعوة إليه، والمعنى الجامع لهذه الأبواب أنها كالمقدمة للكتاب كله، وهي مقدمة مهمة قبل الكلام عما يناقض التوحيد. ثم انتقل رحمه الله إلى التحذير مما وقع فيه بعض الناس من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، والتحذير من التعلق بغير الله ظانا فيهم النفع والضر، كلبس الحلقة والخيوط لرفع البلاء أو دفعه، والتعلق بالرقى والتمائم من غير أن يكون ذلك تعلقا بالله، والتبرك بالأشجار والأحجار والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة بغير الله. ثم شرع رحمه الله في الرد على من أجاز التعلق بالخلق وأنهم ينفعون ويضرون، ثم في بيان بعض أسباب وقوع الشرك الأكبر وأن منها الغلو في الصالحين، ثم تكلم عن السحر وأنواعه والتحذير من الكهان والمنجمين أو تصديقهم أو حكم النشرة والاستسقاء بالأنواء والتطير. ثم انتقل للحديث عن بعض أعمال القلوب كالمحبة والخوف، ثم تكلم عن تعظيم الله عز وجل والتحذير من الاعتقاد في بعض الخلق مما يعتقد أنه لله، أو النهي عن أمور تنافي التوحيد أو كماله. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره إلى أوله. وقد وجد هذا الكتاب عناية كبيرة من العلماء، وذلك لأهميته، وقد تناولوه بالشرح والنظم
والاختصار، وقد ترجم إلى لغات عديدة.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، أسأل الله أن يحرمكم عن النار ووالديكم، اللهم آمين. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من بيته في وقت لم يكن يعتاد الخروج، فإذا بأبي بكر وإذا بعمر. ما الذي أخرجكما؟ أخرجنا الجوع يا رسول الله. ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ أخرجني الذي أخرجكما. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. محمد عليه الصلاة والسلام يجوع وهو خير من وطئ الثرى، ومعه شيخ الإسلام أبو بكر وعمر، ونحن نشبع. والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما يجوع محمد عليه الصلاة والسلام وأشبع أنا وأنت. لكن لا لا، ليس من بد الجوع، بئس الضجيع. فانطلق معهما إلى بستان أحد من الأنصار فسلم السلام عليكم. إذا الذي يرد من؟ زوجته. تعرف صوته عليه الصلاة والسلام، نادته بماذا؟ أهلا ومرحبا، أو مرحبا وأهلا. ما أجمل المرأة المؤمنة عندما تفرح بأضياف زوجها، وما أجمل المرأة المؤمنة يوم أن تفرح بإكرام المؤمنين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إن بعض النساء تكره ضيافة زوجها لبعض أصحابه، وتولول وتتعلل، واذهب بهم إلى المطاعم، اذهب بهم فقد أشغلتني بهم. ليست هذه المرأة الصالحة. هذه المرأة الأنصارية رحبت به مع أن الزوج غير موجود. أين زوجك؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، يأخذ من البئر ماء، أي أنه سيأتي، إياك أن تذهب. وبينما هي تقول له ذلك وترحب به، إذا بزوجها يأتي، تهلل وجهه. والمؤمن دائما كريم، المؤمن يفرح بإعطاء المؤمنين أكثر من أخذه منهم. نعم، إنه من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. بل إن من الوصية النبوية أن لا يأكل طعامك إلا مؤمن. إن ضيفه رسول الله، فلما رآه ماذا قال؟ ثم رأى الصديق ورأى الفاروق، قال من أكرم مني أضيافا اليوم؟ لا يوجد أكرم مني اليوم ضيفا. صدق رضي الله عنه. وهل يوجد أكرم من أن تضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة وفاروقها؟ ثم انطلق، صعد نخلة وقطع عذقا به بسر، به بسر ورطب وتمر مختلط، فوضعه وأتى من الماء الذي استعذبه، ثم انطلق وأخذ المدية، أخذ السكين بعد أن وضع البسر والرطب والتمر، وانطلق بالسكين. ماذا يريد؟ يريد الذبح، يريد الإكرام، والذبح لإكرام المؤمنين عبادة. أليس أبو الضيفان إبراهيم الخليل قد ذبح عجلا لثلاثة؟ نعم، بشرط أن لا يهان النعمة بعدهم. فلما انطلق يريد ذبح الشاة، قال الحبيب إياك، إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة بها حلوب. وهذه طبعا هذه وصية نبوية حتى تبقى للدر وللنسل. ثم انطلق وذبح وشوى لهم وأتى لهم وهو مبتهج مبسوط منشرح الصدر. وهذا ديدن المؤمن، إذا أكل المؤمنون طعامه فرح، لا يرى أن الإكرام للمسلمين غرامة، بل هي كرامة. ثم لما أطعمهم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه، أخرجكم الجوع وما تعودون إلا وقد شبعتم وشربتم، إلى أن قال والله لتسألن عن هذا النعيم. من الوقفات الجميلة في حياتنا أن نعلم أيها الأخيار أن المسلم لا يجوز له أن يشبع، وهو قادر على أن يفيض بالشبع إلى إخوانه وأن يعطيهم مما أفاء الله عليه. كم من جار لا يأكل ما نأكل، وكم من جار في دولة قريبة من المسلمين لا يطعم ما نطعم. فأفيضوا بها على المؤمنين، وافرحوا بإكرام الناس، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، هذا قول خير الورى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديثي مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة